الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ننبه على خطأ تقدم منا واشتباه في الدرس السابق أو قبل الدرس الأمس، ومسألة أنه قلنا أنه لا يوجد في النصوص مسألة التفريق بين ملاقات النجس للمايع وبين ملاقاته للجامد، لا، الظاهر أكو نصوص تفرق بينهما، فكان اشتباه في أنه ليست لا توجد نصوص، لا، الظاهر هناك نصوص تفرق بين الجامد وبين المايع، وهي الروايات تقول بأنه إذا كان جامدا فمضمونها أنه لا يتنجس جميعا وإنما يتنجس خصوص موضع الملاقات. مما تقدم يظهر أنه على تقدير مساعدة الأدلة على هذا الاحتمال، وهو التبعية بالمعنى المتقدم، حينئذ يتعين الالتزام بأن العلم الإجمالي يكفي، العلم الإجمالي الأول يكفي لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي، ولا يحتاج هذا الوجوب إلى إقامة دليل خاص يدل عليه، بل يكفي نفس ماذا؟ العلم الإجمالي المفروض وجوده في المقام. نعم، بعض المحققين استشكل في تطبيق هذه الفكرة على محل الكلام. أصل الفكرة لنفترض أن الدليل ساعد عليها، وهي أن نجاسة الملاقي تفسر على هذا الأساس، أن ملاقي النجس مو في محل الكلام، مو في العلم الإجمالي، لا، بشكل عام العلم التفصيلي، أن ملاقي النجس، نجاسة ملاقي النجس تفسر على هذا الأساس، على أساس التبعية، على أساس أنه من شؤون ماذا؟ من شؤون نجاسة نفس النجس، وأنه يكفي في إثبات نجاسة ملاقي النجس نفس ما يدل على ماذا؟ على نجاسة النجس. هذه الفكرة على فرض أن الدليل يساعد عليها ولا مانع منها، بعض المحققين استشكل في تطبيقها في محل الكلام، ومحل الكلام هو ماذا؟ هو مو ملاقي النجس محل الكلام، محل الكلام ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، هذا محل الكلام. استشكل في تطبيق ذلك في محل الكلام بدعوى أنه يعتبر في إمكان تطبيق هذه الفكرة، فكرة التبعية، على مورد يعتبر وجود حكم شرعي نفسي بوجوب الاجتناب عن النجس، لا بد من فرض وجود حكم شرعي نفسي لوجوب الاجتناب عن النجس، فحينئذ يقال بأن هذا الحكم الشرعي والتكليف الشرعي بوجوب الاجتناب عن النجس يقتضي شنو؟ وجوب الاجتناب عن ملاقيه، على أساس التبعية، على أساس أن الاجتناب عن ملاقي النجس من شؤون الاجتناب عن شنو؟ عن نفس النجس ومن تبعاته. لكن هذا يتوقف على افتراض وجود أمر شرعي بالاجتناب عن ماذا؟ عن النجس، فيقال أن هذا الأمر الشرعي بالاجتناب عن النجس يقتضي الأمر الشرعي، يقتضي الأمر بماذا؟ يقتضي الأمر بالاجتناب عن ملاقيه. وهذا غير موجود في محل الكلام، هذا غير موجود في محل الكلام اللي هو ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي. وذلك إما ذكر أمرين، إما من جهة أن وجوب الاجتناب عن الملاقي باعتبار طرف للعلم الإجمالي أن وجوب الاجتناب عن الملاقى باعتباره طرف للعلم الإجمالي ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو وجوب شنو؟ عقلي. وجوب الاجتناب عن الملاقى ليس وجوبا شرعيا وإنما هو وجوب عقلي، وجوب عقلي يحكم به العقل من باب الاحتياط ومن باب لزوم الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. عقل يحكم بوجوب الاجتناب عن هذا الطرف ووجوب الاجتناب عن الطرف الآخر. إذن وجوب الاجتناب الذي نريد أن نثبت أنه يقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي ليس هو وجوب شرعي وإنما هو وجوب شنو؟ عقلي. لو كان وجوب شرعي الشارع يأمر بالاجتناب عن النجس أو عن هذا لنجاسته، هذا استكشف منه وجوب الاجتناب عن ملاقيه على أساس التبعية والفكرة السابقة. لكن في محل الكلام لا يوجد عندنا تكليف شرعي نفسي بوجوب الاجتناب حتى نستكشف منه وجوب الاجتناب عن الملاقي، لأن الحكم الثابت في الملاقى اللي هو أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا الحكم بالاجتناب ثابت لكنه حكم شنو؟ عقلي وليس حكما شرعيا. فحينئذ كيف يمكن أن نثبت وجوب الاجتناب عن الملاقي بالعلم الإجمالي الأول ونطبق الفكر السابق لإثباته؟ هذا في مقام تطبيقه في محل الكلام يواجه هذه المشكلة، وهو أن هذه الفكرة تتوقف على افتراض وجود حكم شرعي نفسي يأمر بالاجتناب عن شيء. حينئذ نقول أن هذا يقتضي الاجتناب عن الملاقي، وفي محل الكلام الملاقى اللي هو طرف العلم الإجمالي لا يوجد فيه مثل هذا الحكم الشرعي، وإنما الموجود فيه هو الحكم العقلي. العقل يحكم بلزوم الاتيان بهذا الطرف من باب الاحتياط من باب منجزية العلم الإجمالي للطرفين ووجوب الموافقة القطعية من هذا الباب. ومثل هذا وجوب الاجتناب العقلي هذا لا يستكشف منه وجوب الاجتناب عن الملاقي. ولو سلمنا وجود حكم شرعي يأمر بالاجتناب عن الملاقى طرف العلم الإجمالي، هذا الحكم لا بد من حمله شنو؟ على الإرشاد وعلى التأسيس، لا بد من حمله على أنه إرشادا إلى حكم العقل، مما يعني أنه لا يوجد في الملاقى إلا الحكم العقلي بوجوب الاجتناب، وهذا لا يقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي. فكيف يمكن إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي بمجرد العلم الإجمالي الأول؟ هذا الإشكال من هذه الجهة. إشكال من جهة ثانية ذكره، وهو أنه لو تنزلنا وسلمنا وجود حكم شرعي نفسي تأسيسي مولوي بالاجتناب عن الملاقى، سلمنا وجود مثل هذا الحكم الشرعي المولوي التأسيسي، مع ذلك هذا لا ينفع للوصول إلى النتيجة، لا ينفع. لماذا؟ لأن هذا الحكم الشرعي المولوي المتعلق الثابت يعني المتعلق بالملاقى وجوب الاجتناب شرعا عن الملاقاة. الشارع أمر بالاجتناب عن الملاقاة، يقول مع ذلك هذا لا ينفع، لأن الفكرة التبعية مبنية على دعوة الملازمة بين الأمر بالاجتناب عن النجس وبين الأمر بالاجتناب عن شنو؟ عن ملاقيه. إذن لابد من أن نفترض أن الأمر يتعلق بالشيء بعنوان النجس، بعنوان النجس، هذا الأمر يقتضي الأمر بماذا؟ بملاقيه. هذا الأمر يقتضي الأمر بملاقيه، وإلا من الواضح أن الأمر بالاجتناب عن الشيء بأي عنوان لا يلازم ماذا؟ الأمر بالاجتناب عن ملاقيه. لو أمر بالاجتناب عن المقصود هذا لا يلازم الأمر بالاجتناب عن ملاقي المقصود. لو أمر بالاجتناب عن مثلا عن عما في أيدي الظالمين مثلا، واضح أن هذا لا يلازم الاجتناب عن شنو؟ عن ملاقيه. إذن الذي تدعى فيه الملازمة هو الأمر بالاجتناب عن الشيء بعنوان النجس، هذا هو الذي تدعى فيه الملازمة على أساس فكرة التبعية. في محل الكلام الملاقاة، حتى لو فرضنا تنزلا أن الشارع أمر بالاجتناب عنه، هذا الأمر بالاجتناب عنه ليس أمرا بالاجتناب عنه بعنوان النجس، وإنما هو أمر بالاجتناب عنه بما هو مشتبه، بعنوان الاحتياط، بعنوان وجوب المواقع القطعية. لو قلنا أن الأمر بالاجتناب الشرعي ما حملنا على إرشاد، كان تأسيسيا أيضا الشارع يأمر بالاجتناب عن هذا الطرف. لماذا؟ لأنه مشتبه، لأنه أحد طرفي العلم الإجمالي، فالأمر بالاجتناب عنه ليس أمرا بالاجتناب عنه بعنوان النجس، حتى نستطيع أن نستكشف منه وجوب الاجتناب عن الملاقي، وإنما هو أمر بالاجتناب عنه من باب الاحتياط، بعنوان الاحتياط، باعتباره أمرا مشتبها يأمر الشارع به. مثل هذا الأمر الشرعي أيضا لا يستكشف منه وجوب الاجتناب عن شنو؟ عن الملاقي. فإذا في محل الكلام تطبيق ذلك تلك الفكرة في محل الكلام يكون مشكل، إما من الجهة الأولى، من الجهة الأولى اللي هي أن الأمر بالاجتناب في محل الكلام ليس شرعيا بل هو عقلي، أو من الجهة الثانية هو أنه لو سلمنا أنه أمر بالاجتناب شرعا لكنه أمر به بالاجتناب عنه لا بعنوان النجس، وفكرة الترتب، فكرة التبعية هذه هي مبنية على افتراض أن الأمر بالشيء يكون أمرا بالاجتناب عنه بعنوان النجس، حينئذ يقال بأنه توجد بينه وبين الأمر بالاجتناب عن ملاقيه ملازمة، على أساس أنه من شؤونه ومن تبعاته وإلى آخر الكلام المتقدم. ومن هنا يصعب تطبيق تلك الفكرة في محل الكلام، وإن كانت قد تكون أصل الفكرة يمكن أن تكون الأدلة مساعدة عليها، لكن تطبيقها في محل الكلام غير تام، وعليه سوف تتبدل النتيجة. مو بناء على هذا حينئذ ما نقدر نقول بأنه العلم الإجمالي الأول يكفي لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا الكلام يمكن التأمل في الأمر الثاني الذي ذكره، الأمر الثاني الذي ذكره، وهو مسألة أنه حتى لو سلمنا وجود حكم شرعي مولوي تأسيسي بالاجتناب عن الملاقاة، مع ذلك هذا لا ينفع لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي. ليش؟ لأنه لم يثبت له بعنوان النجس هذا الأمر الشرعي، وإنما ثبت له بعنوان الاحتياط، بعنوان الاشتباه، ولم يثبت له بعنوان النجس، ومثله لا يقتضي وجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا الأمر الثاني الذي ذكره، فكأنه يكون حال الأمر بالاجتناب عن المغصوب. كيف أن الأمر بالاجتناب عن المغصوب لا يقتضي الأمر بالاجتناب عن ملاقيه، كذلك الأمر بالاجتناب عن الملاقى اللي هو أحد طرفي العلم الإجمالي أيضا لا يقتضي الاجتناب الأمر بالاجتناب عن ملاقيه. هذا الأمر الثاني اللي ذكره. أقول هذا الأمر يمكن التأمل فيه بأن هناك فرقا بين المقامين، بين الأمر بالمغصوب بالاجتناب عن المغصوب، وبين الأمر بالاجتناب عن الملاقى. هناك فرق بينهما. صحيح الأمر بالاجتناب عن الملاقى ليس أمرا بالاجتناب عنه بعنوان النجس بلا إشكال، لأن هذا يختص بالنجاسات. الشارع عندما يأمر بالاجتناب عن البول يأمر بالاجتناب عنه بعنوان شنو؟ بعنوان النجس. صحيح هذا، لكنه أمر بالاجتناب عن الملاقى بعنوان محتمل النجاسة، هذا لا يمكن إنكاره، بعنوان أنه محتمل النجاسة يأمر بالاجتناب عنه باعتبار احتمال النجاسة الموجود فيه. ولا لماذا يأمر بالاجتناب عن هذا الطرف؟ باحتمال أن تكون النجاسة المعلومة بالإجمال موجودة شنو فيه. فإذا هو أمر بالاجتناب عنه بعنوان أنه محتمل النجاسة، بعنوان أنه مشتبه بالنجاسة المعلومة بالإجمال، بعنوان أنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال اللي هو النجاسة بحسب الفرض عليه. فإذا فرضنا فرضا، لأنه المسألة في الثاني من باب التنزل، إذا فرضنا أن الشارع أمرا مولويا بالاجتناب عن هذا الملاقى اللي هو طرف العلم الإجمالي، طب لماذا أمر بالاجتناب عنه؟ أمر بالاجتناب عنه بعنوان أنه محتمل النجاسة، محتمل يحتمل انطباق المعلوم بالإجمالي عليه، أليس هكذا؟ إذن هناك فرق بين الأمر بالاجتناب عن المغصوب وبين الأمر بالاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقى، عن أحد طرفي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن في الحقيقة الغرض من هذا الأمر الشرعي بالاجتناب عن الملاقى هو ماذا؟ هو الاجتناب، أو قل ضمان الاجتناب عن ماذا؟ عن النجس المعلوم بالإجمال. هذا هو الغرض. لماذا يأمر بالاجتناب عن هذا؟ وهكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر، لكي يضمن الاجتناب عن ماذا؟ عن النجس المعلوم بالإجمال. المهم عند الشارع هو الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال، المعلوم وجوده في البين المردد بين أن يكون في هذا الطرف أو هذا الطرف. فالشارع فرضا طبعا، ولا ما طعكم شرعي، الشارع من باب الفرض والتنزل أمر بالاجتناب عن هذا الطرف، وهكذا أمر بالاجتناب عن الطرف الآخر، لكي يضمن الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال. ومن الواضح أن الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال المأمور به شرعا بلا إشكال، مو النجس المعلوم بالإجمال، مو الطرف، الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال المأمور به شرعا أمرا مولويا تأسيسيا هذا كما يقتضي الاجتناب عن كلا الطرفين بناء على طبعا فكرة التبعية قاعد نتكلم، كما يقتضي الاجتناب عن الطرفين يقتضي الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين بناء على فكرة التبعية. فكرة التبعية تقول بأن الاجتناب عن النجس لا يتحقق ولا يكون إلا بالاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقيه، عن ملاقيه. فإذا تنجز النجس بالعلم الإجمالي ودخل في عهدة المكلف وتنجز عليه، ماذا تنجز عليه؟ الاجتناب عن النجس، هذا دخل في عهدة المكلف وتنجز على المكلف بالعلم الإجمالي، فتعين عليه أن يجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال. خب كيف يجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال؟ لا يجتنب عنه إلا إذا اجتنب كلا الطرفين وملاقي أحد الطرفين، كما أنه إذا لم يجتنب عن أحد الطرفين لا يحرز الاجتناب عن النجس الذي تنجز عليه بالعلم الإجمالي، كذلك هو إذا لم يجتنب عن ملاقي أحد الطرفين هو لا يحرز الاجتناب عن النجس الذي تنجز عليه بالعلم الإجمالي بحسب الفارض. بناء على التبعية، التبعية تقول أن الاجتناب عن النجس لا يكون إلا بالاجتناب عن ملاقيه. فإذا تنجز على المكلف بسبب من الأسباب وجوب الاجتناب عن النجس، هذا هو بنفسه يكفي لتنجيز ماذا؟ لتنجيز وجوب الاجتناب عن ملاقيه، لأن عدم الاجتناب عن الملاقي يعني عدم الاجتناب عن ماذا؟ عن النجس الذي تنجز عليه بالعلم الإجمالي، لم يجتنب النجس. التبعية هكذا تقول. إذن نحن في المقام لنفترض أن الأمر الشرعي المتعلق بأحد طرفي العلم الإجمالي وتعلق به بعنوان ما شئت فعبر، بعنوان الاحتياط، بعنوان الاشتباه، بعنوان أنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمالي عليه، هذا كله صحيح، لكن يبقى فرق بينه وبين الأمر بالاجتناب عن المقصود. هناك ماكو مجال لتوهم أنه يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب الاجتناب عن ملاقيه. بينما في محل الكلام هذا الأمر أمر الشرعي تنزلا بالاجتناب عن الطرف، عن الملاقاة، هذا واضح أنه إنما هو لغرض ماذا؟ لغرض ضمان الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال، عن النجس المعلوم بالإجمال. وهكذا عندما يأمر بالطرف الآخر، هو نفس هذا النجس المعلوم بالإجمال الذي أمر به الشارع أمرا شرعيا مولويا، وبلا إشكال هذا أمر به الشارع أمرا شرعيا مو أمر عقلي، هذا النجس الذي تنجز بالعلم الإجمالي هو بنفسه أصلا نقول بلا واسطة هو يقتضي كما يقتضي لزوم الاجتناب عن الطرفين، لأنه لا إحراز للاجتناب عن هذا النجس المنجز بالعلم الإجمالي إلا بالاجتناب عن الطرفين، كذلك بناء على فكرة التبعية هو يقتضي الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين، يقتضي الاجتناب عنه بنفس الفكرة السابقة بناء على التبعية. ومن هنا يظهر أنه يمكن الخدشة في الأمر الأول الذي ذكره. ننتقل إلى الأمر الأول. الأمر الأول ماذا ذكر فيه؟ ذكر بأن الأمر بالاجتناب عن الملاقاة هذا حكم عقلي وليس حكما شنو؟ شرعيا مولويا تأسيسيا. ولو حكم الشارع به لحملنا حكمه علما على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل وما يستقل به العقل. أقول يمكن أن يقال بأنه هذا الكلام أيضا ليس واردا. ليش؟ لأنه بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه نحن لا نحتاج لإثبات منجزية وجوب الاجتناب عن الملاقي إلى إثبات أن الأمر المتعلق بالاجتناب عن الملاقاة أمر شرعي، ما نحتاج إلى إثباته. ليكن الأمر المتعلق بالاجتناب عن الملاقاة هو أمر عقلي، أمر عقلي صرف، العقل يحكم به. نحن بهذا البيان نريد أن نثبت أن الاجتناب عن الأمر بالاجتناب عن الملاقي هو من تبعات الأمر بالاجتناب عن النجس المعلوم وجوده في محل الكلام، في البين المردد بين أن يكون في هذا الطرف أو في هذا الطرف. الاجتناب عنه يقتضي الاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقي أحد أطرافه، لأنه لا يحرز الاجتناب عنه إلا بالاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقي أحد أطرافه. كما لا يحرز الاجتناب عنه إلا بماذا؟ إلا بالاجتناب عن ماذا؟ عن الطرف نفسه، عن الملاقى نفسه. لا يحرز الاجتناب عنه. فكرة التبعية هي هذه. أصلا كيف استدلوا على 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 أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي بناء على فكرة التبعية؟ شنو الدليل كان عليه؟ تقدم سابقا دليل واضح أن النجس المعلوم بالإجمال الذي تنجز على المكلف بالعلم الإجمالي سابقا عبر النجس وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال الذي تنجز بالعلم الإجمالي، هذا لا يحصل الاجتناب عنه إلا بماذا؟ إلا بالاجتناب عن الملاقى. وهذا الدليل كان أنه إن لم يجتنب عن الملاقي هو لا يضمن الاجتناب عن النجس الذي تنجز عليه بيجب العلم الإجمالي. المكلف يعلم بوجود نجس فيهما وهذا ينجز عليه وجوب الاجتناب، يجب عليه الاجتناب عنه، هذا وجوب الاجتناب عن النجس، ينجز له شيئا، ينجز له لزوم الاجتناب عن الطرفين، وأيضا ينجز له ماذا؟ وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد الطرفين بناء على فكرة تبعية. على كل حال لا نريد أن نطيل في هذا المقام، ننتقل بعد ذلك إلى أنه لو فرضنا أنه شككنا في مسألة التبعية وبنينا على السببية كما هو المعروف، القائلون بالسببية ذكروا بأنه بناء على السببية العلم الإجمالي الأول لا يكفي لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي بناء على السببية، يعني حكم جديد وجعل جديد ومستقل فيحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه العلم الإجمالي بالبيان المتقدم، ولم يفرقوا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ما فرقوا بينهما، بل نصوا على عدم التفريق باعتبار الأمثلة التي ذكروها، لم يفرقوا بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. يعني قالوا بأن العلم الإجمالي الأول كما لا ينجز حرمة شرب الملاقي اللي هي كنا نعبر عنها وجوب الاجتناب عن الملاقي، كما لا ينجز حرمة شرب الملاقي كذلك لا ينجز حرمة الوضوء التوضؤ به. حرمة شرب الملاقي حكم تكليفي، حرمة الوضوء به حكم شنو؟ وضعي. هو لا ينجز كلا الحرمتين العلم الإجمالي الأول، وهذا معناه أنه لو بقينا نحن والعلم الإجمالي الأول ولم ندخل في حساب العلم الإجمالي الثاني الذي سيأتي الكلام فيه لالتزمنا بجواز الشرب الملاقي وجواز الوضوء شنو به، يجوز الوضوء به ويصح الوضوء وبالتالي تصح الصلاة التي يأتي بها بذلك وضوء. لم يفرقوا بين الحكم التكليفي والحكم وضعه. ونفس البيان الذي يذكر لعدم المنجزية في الحكم التكليفي ذكروه لعدم المنجزية في الحكم الوضعي. والمحقق النعيم ذكر أمثلة كثيرة على ماذا؟ على الحكم الوضعي، وأطال الكلام في هذا المجال. على كل حال لم يفرقوا بينهما. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية فرق بينهما، يعني وافق ما يعني وافق القائلين بالسببية في الحكم التكليفي، يعني أن العلم الإجمالي لا يكفي لتنجيز حرمة شرب الملاقي، عبر عنه بهذا، لا يكفي لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقي أو حرمة شرب الملاقي، ما يكفي لتنجيزه، لكنه يقول يكفي لتنجيز حرمة التوضؤ به. وفرق بينهما، لو بقينا نحن والعلم الإجمالي يجوز شرب الماء الملاقي، يعني يجوز شرب الملاقي لكن لا يجوز الوضوء به. ليش؟ لأن حرمة الوضوء بها الحرمة الوضعية ينجزها العلم الإجمالي الأول، لكن حرمة الشرب لا ينجزها العلم الإجمالي الأول كما ذكروه. طبعا هذا منه بناء على السببية، لأنه هو لا يؤمن بماذا؟ بالتبعية بالمعنى المتقدم. يقول أنه هذا أصلا ما طرح بشكل واضح، طرح مسألة الانبساط والسرايا الحقيقية. وعلى كل حال هو يؤمن بالسببية، هذا كله بناء على السببية. ذكر في مقام الاستدلال على هذا التفريق والتفصيل، ذكر هاي المقدمة، المقدمة هاي حاصلها أنه هناك فرق واضح بين الحكم التكليفي، بين حرمة شرب الماء، حرمة شرب الماء، وبين حرمة الوضوء توضأ به، بين حرمة شرب النجس وبين حرمة الوضوء بالنجس بشكل عام. نجس يحرم شربه، أكو هذا حكم به ثابت، هذا حكم تكليفي، وأكو حكم وضعي وهو أنه يحرم الوضوء به، توضأ به. يقول أكو فرق بينهما، الفرق هو هذا، الفرق هو أنه يقول حرمة شرب النجس، حرمة شرب النجس فعليتها موقوفة على وجود النجس، موقوفة على وجود الماء النجس حتى تكون الحرمة حينئذ هي موقوفة. وبعبارة أخرى أن وجود الماء النجس ليس قيدا للواجب، بل هو قيد للحرم، ليس قيد لمتعلق التكليف، وإنما هي قيد لنفس التكليف. الحرمة موقوف على من؟ على وجود الماء النجس، فهي قيد في الحرمة، شرط في التكليف في الحرمة، بحيث ما عدم وجود الماء النجس خارجا شنو؟ حرمة ماكو، حرمة فعلية مقصود بها شنو؟ غير موجودة، لأن فعلية الحرمة موقوفة على وجود الماء النجس، وليس وجود الماء النجس قيدا في الحرام. واضح؟ وإلا لو كان قيدا في الحرام لوجب على المكلف تحصيل ماء النجس حتى شنو؟ حتى يمتثل الحرمة ويترك شنو؟ ويترك شربه. الحرمة فعلية، حرمة فعلية، وجود الماء النجس قد في الحرام، شرط في متعلق التكليف لا في نفس التكليف، لأن التكليف فعلي على غرار وجوب الحاجة. إذا كان فعليا شلون يحرك المكلف نحو شرائط الواجب وقيود الواجب؟ هنا الحرمة عندما تكون فعلية هي أيضا تحرك المكلف لإيجاد الماء النجس حتى يتمكن من شنو؟ من تركه، حتى يتمكن من تركه. على كل حال وجود النجس قيد من قيود الحرمة، فلا تتحقق الحرمة قبله. هذه في الأحكام التكليفية، بينما في الحكم الوضعي لا، الأمر ليس هكذا. في حرمة التوضأ بالماء النجس هاي ما لها علاقة بتحقق الماء النجس أو لا، أكو ماء نجس أو لا، أو ما وجود ماء نجس. هو يحرم الوضوء بماذا؟ حرمة وضعية طبعا، يحرم الوضوء بالماء شنو؟ بالماء النجس. أو قل بعبارة أخرى، يشترط في الماء الذي يتوضأ به أن يكون شنو؟ طاهرا، أن لا يكون نجسا. هذه حرمة وضعية تنشأ من ماذا؟ تنشأ من تقيد الواجب، حينما يكون الواجب فعليا مقيد بماذا؟ بأن لا يكون بالماء شنو؟ بالماء النجس، أو أن يكون بماذا؟ بالماء الطاهر. تنشأ من ذاك. عندما يكون الوضوء وجوبه وجوبا فعليا، حين تجهة الشرطية يقول يشترط في الماء الذي تتوضأ به ماذا؟ أن يكون شنو؟ طاهرا، أن لا يكون نجسا. هاي الحرمة ما تتوقف على افتراض وجود نجس في الخارج، أو كن نجس أو ما كن نجس. هو الشارع يقول الوضوء عندما يجب عليك لابد أن تتوضأ بماذا؟ أن تتوضأ بماء طاهر، أن لا تتوضأ بالماء النجس. وهذا معناه أن وجود الماء النجس في الحرمة الوضعية هو من قيود ماذا؟ من قيود المتعلق التكليف، لا من قيود نفس الشنو؟ نفس الحرمة. من قيود نفس الحرمة، الحرمة ثابتة قبل تحقق الماء، ما شنو وجود الماء النجس في الخارج. أكو حرمة وضعية، أكو شرطية بعبارة أخرى، وخير الحرمة الوضعية أكو شرطية. عندما يكون المكلف بالغا عاقلا تجب عليه الصلاة ويجب عليه الوضوء، أكو شرطية، شرطية تقول بأنه يشترط في صحة الوضوء، في وبالتالي في صحة الصلاة يشترط أن يكون الوضوء بالماء الطاهر، يشترط أن لا يكون بالماء شنو؟ بالماء النجس. بالماء النجس هاي الشرطية موجودة من الأول الأمر، من البداية موجودة هاي الشرطية، ما تتوقف على وجود الماء النجس، وجد الماء النجس أو لم يوجد الماء النجس، هذه الشرطية ثابتة وموجودة. يقول هذا فرق أساسي بينهما، وعلى أساس هذا الفرق بينهما هو ينتهي إلى نتيجة التفصيل في محل الكلام. انتهى الوقت في محل الكلام، وصلى الله على محمد.